أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا فهي معارضة بمثلها، وقد صنفها أصحابنا على 10 أوجه. أحدها كان الكلام في الدليل النقلي على قول الأشاعرة. الأشاعرة كما بينا سابقا ترى بأن الأفعال الصادرة هي أفعاله تعالى وليست أفعال العبد. استدلوا بعدة أدلة عقلية تقدم الرد عليها، ووصلنا إلى الدليل النقلي. الدليل النقلي اعتمد على أن الأفعال الصادرة من العبد هذه أفعاله تعالى وليست أفعال العبد. اعتمدوا كما قرأنا البارحة على عدة روايات، على عدة آيات. مثلا من الآيات التي اعتمدوا عليها: الله خالق كل شيء، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، إن كل شيء خلقناه بقدر، هو الله الخالق، وغيرها من الآيات. عليكم السلام ورحمة الله. وعليه إذن بين يدينا الكثير من الآيات التي اعتمد عليها الأشاعرة لإثبات أن ما يصدر هي أفعاله تعالى، ففي الحقيقة هي مسندة إليه تعالى. رده المصنف بثلاثة ردود. الرد الأول تضع يدك على هذه الآيات، يفترضها بأنها تحتاج إلى تأويل، وهذا التأويل أشاروا إليه في المطولات، ولكن أشرنا إلى تأويل عام بأنه لا تردد في جواز إسناد الفعل إلى من له دخالة فيه، فلا تردد أيضا في أن الله عز وجل له دخالة في أفعالنا، فيصح حينئذ أن نسند هذه الأفعال إليه. الله خالق كل شيء أي أن الله عز وجل له دخالة في أفعالنا، لا يعني ذلك بأن الأفعال الصادرة منا هي أفعاله ولا علاقة للعبد فيها، وإنما المقصود أن هذه الأفعال للبار عز وجل دخالة فيها، فحينئذ يصح أن نضيفها، أن نسندها إليه. إسناد، لا نحتاج في إسناد شيء إلى البار عز وجل، لا نحتاج في إسناد شيء إلا إلى إثبات دخالته تعالى في ذلك الشيء. والمفروض بأن هذه الأفعال التي تصدر من العباد للبار عز وجل دخالة فيها، ولو من جهة أصل خلقه، خلق الإنسان وخلق الإرادة والاختيار في الإنسان، غايته مثلا الإنسان يستطيع بعد ذلك أن يرجح أحد الطرفين، لأن الله عز وجل خلق العبد ولأنه خلق الإرادة والاختيار، فيصح حينئذ أن نضيف الخلق إليه تعالى. خلق كل شيء، حتى عندما أرجح أحد الطرفين على الآخر، وإن كان هذا الترجيح يرجع إلى المكلف، ولكن بعدما خلق الباري عز وجل الإرادة والاختيار في العبد، وعليه لا ضير ولا مانع من أن نسند شيئا إليه تعالى بمجرد إثبات دخالته فيه. المفروض بأنه بلا ريب له دخالة في إيجاد أصل الإنسان، وأيضا له دخالة في إيجاد الإرادة والاختيار فيه، فحينئذ يصح أن تقول إن الله خالق كل شيء. هذا التأويل، هذا التأويل في الآيات. الجواب الثاني، المصنف يقول هذه الآيات معارضة بآيات أخرى بمثلها، يعني هذه الآيات حتى ولو فرض بأنها غير مؤولة بالتأويل المتقدم، حتى ولو فرض بأنها تدل على الجبر، ولكن لدينا جملة كبيرة من الآيات تدل على أن أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم. فالآيات التي أشار إليها الأشاعرة تدل على أن هذه الأفعال أفعاله تعالى بقدرته تعالى باختياره تعالى، يعني لو فرضنا هيك. فالمصنف يقول ولكن كيفما كان لدينا عشرة عناوين، عشرة طوائف قل تدل في القرآن الكريم تدل على أن أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم، وبالتالي يقع تعارض. هيك عم يفترض كأن القرآن فيه ماذا؟ فيه آيات متعارضة، والتعارض يكاد يكون محكم، كأنما ما يعبر عنه في علم الأصول التعارض، تعارض مستقر. عن آيات تدل على أن هذه الأفعال بقدرته باختياره تعالى ولا علاقة للعبد بها، تلك الآيات التي استدل بها الأشاعرة. ولدينا آيات أخرى تدل على أن أفعال العباد بقدرة العباد واختيار العباد، فحينئذ يقع التعارض بينهما. يعني إذن لا تقل بأنه لديك طائفة تثبت بأن هذه الأفعال أفعاله تعالى دون أفعال العباد، لأنه لدينا طائفة أخرى تدل على، أو طوائف أخرى تدل على أن أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم. الجواب الثالث، طبعا يضع بين يدينا الطوائف العشرة أقرأها من الكتاب. الجواب الثالث يقول في عن تعارض، ولكن لدينا أرجحية لطائفتنا أو طوائفنا على تلك الطائفة التي تمسك بها الأشعر. لأنه لو قبلنا بكلام الأشعر لا معنى حينئذ لأن يمدح الباري عز وجل الإنسان على بعض الأفعال، أن يثيبه على بعض الأفعال، أن يعده مثلا بالجنة، أن مثلا أن يتوعده مثلا بالنار، تكليفه تعالى للعباد، وعده تعالى بالثواب، وعيده ماذا بالعقاب، مدحه وأيضا إعطاؤه الثواب، هذا يكون مرجح للطائفة التي تقول بأن أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم. وإلا كيف يمدحهم إذا لم تكن الأفعال بقدرتهم؟ لو كانت الأفعال بقدرته تعالى واختياره تعالى دون قدرة واختيار العبد، ما معنى أن يثيب، أن يمدح، أن يعدهم بالجنة، أن يتوعدهم بالنار، أن يكلفهم ماذا بالصلاة، أقم الصلاة، أو يكلفهم مثلا بالصوم، كتب عليكم الصيام، أو يكلفهم بالحج، ولله على الناس حجه، وهكذا. يعني بالتالي المصنف عنده ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، أولا نؤول الطائفة التي تمسك بها الأشاعرة. اثنين، هي الطائفة حتى ولو سلمنا بأنها لا تؤول، هذه الطائفة تعارضها طائفة أخرى تدل على أن أفعال العباد بقدرة العباد باختيار العباد. الطائفة الجواب الثالث، في عندي تعارض بينهما، تعارض مستقر، وأيضا ماذا الأرجح؟ الطائفة التي تمسكنا بها، لأنه لا معنى لأن يمدحنا الباري عز وجل والأفعال وأفعاله وهذه الأفعال باختياره تعالى، لا بد أن يكون المدح، أن يكون الثواب، أن يكون كما قلنا الوعد والوعيد وغيرها، خير دليل على أرجحية الطائفة التي تمسك بها المصنف على أن هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم دون الطائفة الأولى. أنا أضع بين يديكم شيء موجود في كلمات بعضهم. بعضهم يقول يعني عندما يفترض المصنف تعارض، يوجد عندي طائفتان متعارضتان، يعني يفترض المصنف يفترض بأنه في القرآن في الكتاب العزيز يوجد عندنا تعارض بينهما محكم مستقر، مع أنه عندما نرجع إلى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير المتصور في الكتاب المفروض بأن البارئ عز وجل رفعه. لو كان إذا كان من عند البارئ عز وجل فلا اختلاف كثير فيه، أو بعبارة ما في اختلاف وتعارض مستقر في الآيات القرآنية لأنه من عنده تعالى. وبالتالي الآيات القرآنية التي عرضها الأشعري كأنما فرض المصنف في عندي آيات تدل على أن أفعاله، على أن الأفعال هي أفعاله تعالى، ولدينا آيات تدل على أن هذه الأفعال أفعال العباد بقدرة واختيارهم، وبالتالي فرض وجود اختلاف كثير، يعني كأنما فرض التعارض بينهما مستقر. وهذا لا ينسجم مع بعض الآيات، خاصة الآية التي قرأتها عليكم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كان من عند الله وهو كذلك فإذا لا اختلاف كثير فيه، وبالتالي لا معنى للقول بأن يوجد عندي تعارض طائفة تدل على أن هذه الأفعال أفعاله، وطائفة تدل بوضوح على أن هذه الأفعال أفعال العباد بقدرتهم باختياره فيقع الطاعة. ولذلك هذا الجواب من المصنف تأمل فيه البعض، أصلا التعبير بالمعارضة وكأنما تستطن المعارضة أو التعارض المستقر لا ينسجم مع الآيات. نعم في جواب لبعضهم هذا جيد، ولكن يحتاج إلى تأمل، هذا أضعه بين يديكم. بعضهم يقول عندما نرجع إلى الأشاعرة استدلوا، نرجع إلى المعتزلة أولا، المعتزلة أيضا عندما استدلوا على التفويض، هن بالتالي يقولون بالتفويض، المعتزلة عندما استدلوا بالتفويض استدلوا بجملة من الروايات من الآيات، ولكن بعضهم يقول إذا تأملنا بها الآيات نحن لا نفهم منها ماذا، لا نفهم منها أنها تثبت التفويض، وإنما غاية ما تدل أنها تنفي الجبر. عندما تتأمل بالآيات كأنما الآيات التي أتى بها المعتزل لإثبات التفويض هي لا تدل على إثبات التفويض، وإنما تنفي الجبر. وأيضا الآيات التي تمسك بها الأشعري لإثبات الجبر فهي لا تثبت الجبر، وإنما هي تنفي التفويض. فالآيات التي تمسك بها المعتزل لإثبات التفويض هي لا تثبت التفويض، وإنما تنفي الجبر. والآيات التي تمسك بها الأشعري لإثبات الجبر فهي لا تثبت الجبر، وإنما تنفي التفويض. وعليه الآيات التي تمسك بها هي تنفي التفويض وتنفي الجبر، فتثبت الأمر بين الأمرين. وبالتالي هذا مطلب، طبعا هذا إذا تأملت هذا يمكن إخراجه من الآيات، إذا تأملنا ولو تأمل جيد، يعني بأتل لم يحمل الإنسان عند قراءته للآيات مصداقات أظن على أنه يخرج بها النتيجة. عندما نرجع إلى هذه الآيات التي تمسك بها الأشعر وعيد التي تمسك بها الأشعر لإثبات الجبر هي لا تثبت الجبر، وإنما تنفي التفويض. وأما الآيات التي تمسك بها المعتزل لإثبات التفويض هي لا تثبت التفويض، وإنما تنفي الجبر. وعليه هذه الآيات من المعتزل والأشعر إنما تنفي الجبر وتنفي التفويض، لا جبر ولا تفويض، وبالتالي أمر بين أمرين، فيثبت ما يذهب إليه الإمامية. هذا طبعا بده بحث مستقل، أن نتأمل في كل آية بهدوء حتى نستطيع أن نستخرج ما أشار إليه بعضهم، وأنا أظن على أنه ليس، يعني لا يحتاج إلى مؤونة زائد، ولكن يحتاج إلى وقت. نحن بأتان نقتصر على ما هو موجود في الكتاب وما أشرنا إليه بمثابة إشارة، أن تتأملوا بالآيات، الآيات معروضة في الكتاب، خلينا نقرأ. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم. قلت على أنه من أحد هذه التأويلات أنه إذا كان في عندي فعل من الأفعال لي البعض دخال فيه فيصح أن تسنده إليه حتى ولو لم يكن كل الدخالة له. البارئ عز وجل بلا ريب هذه الأفعال التي تصدر منا بلا ريب له دخال فيها من أي جهة، لأنه خلقنا، وأيضا خلق الإرادة والاختيار، وبالتالي لأنه خلقنا وخلق أصل الإرادة والاختيار فبلا ريب يصح أن نسند هذه الأفعال إليه. وعليه الآيات التي تمسك بها الأشعري خالق كل شيء، نعم هو خالق كل شيء لأنه خلقنا وخلق الإرادة والاختيار فينا. نعم بناء على كلام السيد الخوي كما عرضنا عبارته نفهم منها بأنه خلق كل شيء، خلق الإرادة والاختيار، ونحن محتاجون إليه حدوثا ونحتاج إليه بقاء، لما عبر عنه سابقا بأن الإنسان كأنما معنى حرفي مرتبط بالمعنى الاسم في حدوثه وفي بقائه. وبالتالي نحن حتى في اختيارنا لأحد الطرفين نحتاج إلى البارئ عز وجل. الله عز وجل أوجدنا وأوجد الإرادة والاختيار، وأيضا ماذا، وكأنما أن نختار أحد الطرفين كأنما تركه للعبد، ولكن أيضا يستطيع البارئ عز وجل أن يسلب أصل الإرادة والاختيار ويسلبه بالتالي اختيار أحد الطرفين على الآخر. وعليه إذن خلقنا وخلق الإرادة والاختيار وترك ترجيح أحد الطرفين للمكلف، ولكن تركه لا بمعنى أنه أصبح مستقل كل الاستقلال، لأنه حتى في اختياره لأحد الطرفين محتاج إليه تعالى من أي جهة، محتاج في أصل الإرادة والاختيار، لأنه بالتالي في حدوثه في بقاء محتاج إليه تعالى. طيب وعليه إذن أستطيع أن أقول خالق كل شيء، هو خلق الإرادة وخلق الاختيار، حتى في اختياري لأحد الطرفين البارئ عز وجل يستطيع أن يسلب مني الإرادة والاختيار، إذن أستطيع أن أقول خالق كل شيء. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم. اثنين، وأيضا فهي معارضة بمثلها، وقد صنع معارضة يعني تفترض بأنه لدينا كأنه عند طائف من الروايات من الآيات تمسك بها الأشعري، وعندنا طوائف من الآيات الأخرى التي تمسك بها المصنف، وبالتالي بصير في عند تعارض بينهما، كأنه عم يقول أنه بالتالي هي الآيات، هذه الآيات لا يمكن الأخذ بها حتى ولو كانت تدل على الجمع، ولكن لدينا آيات أخرى تدل على، حتى ولو كانت تدل على أن هذه الأفعال أفعاله تعالى وبالتالي تدل على الجبر، ولكن في عندي آيات أخرى تدل على أن هي الأفعال أفعال العباد باختيارهم وإرادته، فيقع التعارض. هيك هذا مرجع إلى أنه إذن نجد في كتابه تعالى اختلافا كثيرا. نعم حتى نرفع هذه المشكلة نستطيع أن نأتي إلى طائفة الأشاعرة المتقدمة ونقول بأنها لا تثبت الجبر ولا تثبت بأن هي الأفعال أفعاله تعالى، وإنما يعني على نحو الجبر، وإنما تثبت لا تثبت قول كما قلنا الأشعري، لا تثبت الجبر وإنما تنفي التفويض. خالق كل شيء يعني أنت مش مفوض، مش لوحدك، فبالتالي تنفي التفويض. الآيات التي تمسك بها لإثبات الإرادة تنفي التفويض، وأيضا الآيات التي تمسك بها المصنف والتي تمسك بها المعتزلة والتي أراد منها إثبات التفويض هي لا تثبت التفويض وإنما تنفي الجبر. فالآيات التي تمسك بها الأشعري تنفي ماذا الجبر، تنفي ماذا، تنفي التفويض، والتي تمسك بها المعتزلة تنفي نعم تنفي الجبر، فحينئذ لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. فهي معارضة بمثلها، وقد صنفها أصحابنا على عشرة أوجه. أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى تدل إضافة الفعل إلى العبد، مضافة إليه، يعني هذه ما نفهم منها يعني مضافة يعني مفوض العبد، نفهم منها نفي ماذا، نفي الجبر. الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أضاف الفعل إلى العبد، يتبعون إلا الظن، هم يعني يتبعون الظن، ظنهم مضاف إليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم هم الذين يغيرون، بل سولت لكم أنفسكم فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني بالتالي نفسه هي التي يعني كأنما ماذا هي مريدة، هي مختارة، فطوعت له نفسه من يعمل سوءا يجزى به، هو الذي يعمل، كل نفس بما كسبت رهينة، هي التي تكسب، كل امرئ بما كسب رهين، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فاستجبتم استجابتكم بإرادتكم باختياركم، يعني مسند إليهم، إلى غيرها من الآيات إلى آخره. الطائفة الثانية الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وعلى ذم الكفار على الكفر، والوعد على الإيمان والوعيد على الكفر، كقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، تجزى فبالتالي في مدح، تجزى كيف يمدحها والفعل فعله تعالى، يمدح المؤمنين على فعل نظر منهم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، تعملون عملكم. وإبراهيم الذي وفى يمدح، يمدح الذي وفى، هو الذي وفى يعني أتى بالفعل، هو الذي أتى بالفعل. ولا تزر وازرة وزر أخرى ذم، فبالتالي هذا الذم لما؟ لأنه بالتالي فعله، وإلا لو كان فعله تعالى وليس فعل العبد فكيف يذم العبد. ولا تزر وازرة وزر أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء هو الذي جاء فله عشر أمثالها، أيضا ماذا له؟ يمدح ويعطى الثواب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقة ونحشره يوم القيامة أعمى، فإن له معيشة ضنقة بأنه بالتالي يذم، ونحشره يوم القيامة أعمى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب، أولا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالتالي هم فعلهم بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب في بالتالي في ذم وبالتالي في عذاب، فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا هم الذين كفروا، هم كأنما هم الذين ماذا صدر الفعل منهم، الكفر كفروا هم الذين كفروا، لا أن البارئ عز وجل كأنما هو الذي أتى بهذا الفعل. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فبالتالي مذمومون. الصنف الثالث، نعم الصنف الثالث أو الوجه الثالث، الصنف الثالث الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت والاختلاف والظلم، فأفعاله تتفاوت عن أفعالنا، أفعالنا نظلم، أفعاله لا ظلم فيها، كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم، فبالتالي لا تفاوت فيها، فكلها ماذا؟ صادرة من الله عز وجل على نحو واحد لا تفاوت فيه. الذي أحسن كل شيء خلقه، أيضا يعني بالتالي لا تفاوت فيها، لا خلل فيها. ثم يقول والكفر ليس بحسن، الذي أحسن كل شيء خلقه، كان الكفر إذن ليس بحسن فلم يخلقه، وكذا الظلم، الظلم ليس بحسن فلم يخلقه. أما مثلا الإنسان عندما يكفر فالكفر يسند إليه، فهو الذي يأتي بأمر ليس بحسن، وهكذا الظلم من العبد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، وبالتالي البارئ عز وجل ينزه ماذا عن الخلق إلا بالحق. وأما العبد لا، فإنه يخالف الحق. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، كلها تدل على لا يظلم، وما ربك بظلام، وما ظلمناهم لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلة، كلها تدل على تنزيهه تعالى عن ماذا؟ عن الظلم، بخلاف العبد يصدر منه أصلا. الرابع، الصنف الرابع الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، على ذلك يعني على الكفر والمعاصي، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، يعني مضاف إلى العبد، ويذم العبد على الكفر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أيضا في ذم على تركهم للإيمان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، أيضا تركهم للإيمان يذم. ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد أيضا ذنب، فما لهم عن التذكرة معرضين، لما تلبسون الحق بالباطل، لما تصدون عن سبيل الله، كلها تدل على الذنب، على الكفر، على المعاصي. الخامس، الصنف الخامس، الآيات الدالة على التهديد والتخيير، كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، الآيات الدالة على التهديد، التهديد للإنسان، والتخيير على أن فعل العبد يعني بالتالي بمشيئته، كقوله فمن شاء، هذا تخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبالتالي إذن الفعل يرجع إلى العبد، مخير فيه، اعملوا ما شئتم، تهديد لمن شاء، هذا تخيير، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء ذكره، تخيير، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا تخيير، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أيضا هذا تخيير، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أيضا هي الآية التهديد. ولكن بعضهم يقول، وإذا التفتوا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية تريد إثبات أن القول بالجبر هو عقيدة المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وبالتالي من يقول هذا الكلام؟ من يرى بأن هذه الأفعال ليست أفعاله، وإنما أفعاله تعالى، ليست أفعال العباد وإنما أفعاله تعالى، يعني كأنما شركهم يرجع إليه تعالى، كأنما مجبرون على الشرك، وبالتالي الآية كأنما تشير إلى عقيدة المشركين، من يقول بالجبر فهو مشرك. لا تقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هي واحد. اثنين، أيضا في عند الآية اللي بعدها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر، لاحظ هي الآية مهمة جدا، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب هي الآية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، يعني كأنه نحن بالتالي يعني عادي أو عادي من آبائنا ونحن عليها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، كأنما يفترضون، قل البارع عز وجل يجيب، قل هؤلاء الذين يفكرون بالجبر كيف يجابوا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وبالتالي عقيدة المشركين أو عقيدة ماذا من يقول بالجبر هي عقيدة ماذا؟ عقيدة المشرك. أيضا بين قوسين أضع بين يديك بعض الروايات، مثلا ينقل بعضهم بأنه هي العقيدة كانت موجودة حتى عند أصحابه صلى الله عليه وآله، كانت موجودة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أصحابه طبعا من أصحابه؟ غير ليس الخواص، يعني مثلا روى الواقدي في مغازي عن أم الحارث الأنصارية وهي تحدث عن فرار المسلمين يوم حنين، قالت مر بي عمر بن الخطاب مر منهزما، فقال عمر فقلت ما هذا؟ فقال عمر أمر الله. لاحظ أيضا مثلا السيوطي ينقل عن عبد الله بن عمر، جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدره؟ قال نعم بقدره، قال نعم، يعني قدره الله عز وجل، قال فإن الله قدره عليه ثم يعذبني، فقال يا ابن اللخناء أما والله لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك. وبالتالي إذن حتى هؤلاء الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وآله كان عنده هذا الاعتقاد. طيب السادس الآيات، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قلنا على أنه هذا تهديد، وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم أيضا تهديد. السادس الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها، المسارع يعني بالتالي فعلنا، يأمرنا بالمسارع، يعني إذا مسند مضاف إلينا، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أجيبوا داعي الله، استجيبوا لله وللرسول، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وأنيبوا إلى ربكم. السابع، الصنف السابع الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه يحثنا على الاستعانة به، يعني بالتالي مرجعه إلينا على الاستعانة وثبوت اللطف منه. هذه أفعالنا، والبارئ عز وجل يتلطف بنا كقوله تعالى وإياك نستعين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون ولهم يذكرون. فبالتالي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون، يعني بالتالي وبالتالي كأنما تحثنا على الرجوع إليه إلى طلب التوبة. ولولا أن يكون، هي تدل على اللطف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. أيضا الآية الأخرى ولو بسط الله الرزق لعباده، هي اللطف، فبما رحمة من الله لنت لهم، أيضا اللطف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اللطف. الثامن الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، استغفارهم ما معنى، يعني هذا يعني بأن هذا الفعل استغفارهم هل يترى فعله تعالى أو لا، إنما أسند إلى الأنبياء فبالتالي هو فعل الأنبياء. الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، ربنا ظلمنا أنفسنا سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. التاسع الآيات الدالة على اعتراف الكفار، على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، إلى الكفار إلى العصاة، وبالتالي حتى الكافر حتى العاصي يرى بأن هذا الكفر كفره وأن هذه المعصية معصيته فيضيفها إليه لا إليه تعالى، كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى قوله بل كنتم مجرمين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى قوله بل كنتم مجرمين، يعني اعترفوا ماذا؟ اعترفوا بجرمهم، بعضهم كأنما يتحدث مع الآخر ويقول بأنكم مجرمون، وبالتالي يضيفه إلى العبد لا يضيفه إليه تعالى. وقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن فعلنا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طيب العاشر الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجعة كقوله تعالى وهم يستصرخون تحسرا وندمة وندامة وهم يستصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل منها ظاهر منها ما بعرف عندكم منها خطأ منها وهم يستصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربي ارجعوني طلب الرجع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، الشاهد في التتمي عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني الرجوع إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة بما ذكروا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث على أن إلى الآن، إذن الجواب الأول من أول، الجواب الثاني هي الآيات تعارضها آيات أخرى، الجواب الثالث الأرجحية للآيات التي عرضها المصنف، لأنه ما معنى أن يمدح أن يزم أن يعدنا أن يتوعدنا أن يصيبنا أن يمدحنا. يقول على أن الترجيح معنى لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال يكلفه، ما معنى يكلفه؟ يعني بمعنى أنه هذه الأفعال أفعالنا مضافة إلينا، لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، وكذا الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب والتخويف والإنذار. وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة في مسألة الجبر والاختيار والتفويض لأنها من المهمات، لما طول هذا البحث كله لا فقط اللي قرأناه وإنما كل البحث لأنها من المهمات. أقرأ المثل والسمع متأول يعني السمع الآيات التي أشار إليها الأشاعر لابد أن تؤول، كأنما يفترض هيك، كأنه يقول عنا دليل قطع على نفي الجبر، إذا عندي دليل قطع على نفي الجبر فحينئذ لابد أن نؤول الآيات، أن نؤولها بتأويل ينسجم مع عدم يعجب. هل مثلا عندنا دليل قطعي على استحالة صدور المعصية من المعصوم؟ فإذا رجعنا إلى بعض الآيات وفهم يعني ظاهرها صدور المعصية لابد أن تؤول، لأنه عندي دليل قطعي على عدم المعصية فحينئذ تؤول. إذا عندي دليل قطعي على عدم الجبر، دليل عقلي قطعي على عدم الجبر، إذا لابد من رفع اليد عن ظواهر الآيات التي تدل على الجبر. اثنان، ومعارض بمثله. هذا جواب الثاني. والسمع معارض بسمع مماثل له، أشار إلى عشرة طوائف، وبالتالي يرى بأنه في عندي تعارض. هذا الجواب قلنا فيه تأمل، كأن لم يفطر في الكتاب العزيز فيه اختلاف كثير، هذا فيه علامة استفهام. ثلاثة، والترجيح معنا في عندي تعارض ولكن تعارض غير مستقر، يعني يفطر بأنه كيف مكان الطوائف التي عرضناها والتي تدل على أن هي الأفعال أفعال العباد بقدرة واختيارهم، هي أرجح من تلك الآيات التي تدل على أن الأفعال أفعاله تعالى. لما؟ لأنه تضع يدك على التكليف كما بينا، كيف يكلفنا وهي أفعاله تعالى، كيف ماذا يصيبنا على فعل وهو فعله تعالى، كيف يمدحنا، كيف يعدنا، كيف يتوعدنا، فبالتالي هذه بلا ريب أفعال وليست أفعاله تعالى. المسألة السابعة في المتولد. في المتولد هي المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، كلامنا كان في الأفعال المباشرة، كلامنا المتقدم في الأفعال المباشرة، الآن يريد أن يتحدث عن الفعل المتولد حتى يدخل في البحث. طبعا حتى يدخل في البحث يضع بين يدينا مقدمة، الظاهر هي المقدمة مصطلحات للمعتزلة. يرى المعتزلة بأن الفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام، في عنا فعل مباشر، في عنا فعل توليدي، في عنا فعل مخترع مبتدع. ثم أيضا يأتي إلى هذه الأفعال ويقول بأن هي الأفعال تارة محلها القدرة، ليست كلها في الجملة، سنرى في الجملة هذه الأفعال تارة محلها القدرة، تارة أخرى محلها غير القدرة. أضع بين يديك مثال وتفصيله غدا، هذا يمهد لي غد ولو لئتان ناخذ منكم. في بعض الأحيان مثلا تحرك اليد فيتحرك المفتاح فتفتح الباب، في عندي ثلاث أمور، حركة اليد يعبر عنها بأنها فعل مباشر، حركة المفتاح، حركة المفتاح فعل مباشر، حركة المفتاح هو فعل توليدي تسبيبي، فتح الباب بعد ذلك أيضا تسبيبي. بعبارة أخرى تضع يدك على حركة اليد، طبعا ما تقول لي قبل حركة اليد، فيك تحكي قبل حركة اليد أو قبل حركة المفتاح، فيك تحكي، بس أنا خليني بلش من هون. ضع يدك على حركة المفتاح، حركة المفتاح بتقول مش مسبوقة بشيء، كأنما لدينا حركة المفتاح فهذا فعل مباشر، وفي عندي بعد هذا الفعل المباشر في عندي حركة حركة المفتاح، حركة اليد فحركت، أو حركة حركة المفتاح فحركة اليد، حركة المفتاح فعل مباشر، حركة حركة اليد إنما هو فعل مباشر، حركة المفتاح إنما هو فعل تسبيبي. أو إذا أحببت أن تقول مسبب بعبر عنه تقدم وتأخر ربي، لأنه أنت ما بتشوف بالخارج زمان، يعني عندك زمانين بالخارج، بتشوف فعل واحد، برمت المفتاح برمت اليد فبرم المفتاح، فما في عندي تقدم وتأخر زمان، في عندي تقدم وتأخر ربي كما يقول، وعلى في عندي أنا حركة اليد فنعم حركة المفتاح أصلا، حركة المفتاح فحركة اليد، حركة المفتاح فبالتالي هي حركة عبارة عن فعل مباشر، حركة المفتاح عفوا حركة اليد فبالتالي هو فعل تسبيب، هذا الفعل التسبيب نعبر عنه شو مسبب. أيضا ماذا فتح الباب، أيضا هذا فعل تسبيب، هذا بيعبر عنه تسبيب توليدي. في عندي فعل مخترع، فعل مخترع ما له محل، فعل مخترع مختص بالباري عز وجل، مبتدع، مخترع هو خصوص فعله تعالى، يعني ماذا كخلقه للعالم، خلق السماوات والأرض، خلقه للعالم هذا عبارة عن فعل مبتدع مخترع، ولذا الأفعال المبتدع المخترع مختصة به تعالى، كن فيكون، ولا يوجد. أما بالنسبة إلى الأفعال المباشرة، الأفعال مش مباشرة أيضا يفترضها في المصطلح، بدأ شوية بيان، يفترضها في المصطلح إنما هي أفعال من؟ أفعال الإنسان فقط، وليست أفعال البارئ عز وجل. الأفعال المبتدعة مختصة بالبارئ عز وجل، الأفعال المباشرة مختصة بالعبد. الأفعال المباشرة على مصطلح المعتزل لم تعد أفعاله أيضا تعالى، بس أفعال الإنسان. الأفعال التوليدية التسبيبية أفعاله تعالى، قد تكون أفعاله تعالى وقد تكون أفعال العباد. هي بدأ شوية شرح يأتي غدا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.